وكذلك أيضا ينبغي إذا انتهينا من الدعاء له على صفة ما ورد أن ننصرف إلى بيوتنا، وأن ينصرف أهل الميت إلى بيوتهم، ولا يفتحوا باب أبوابهم للتعزية أو يجلسوا لها أو يجعلوا مهرجانا كمهرجان الزواج من الأنوار والخيام والكراسي، كل هذا من البدع. حتى قال بعض إخواننا المتأخرين إن هذا متلقا من غير المسلمين، لأنهم هم الذين يفعلون هذا ليطردوا عنهم الحزن بهذه التجمعات. ولكن السنة أن لا نفتح أبابا ولا نجلس لأحد. من وافقنا في السوق في المسجد فليعز، ومن لا يوافقنا فالتعزية ليست بواجبة. ثم إن التعزية أحسن ما تكون على الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه ليحضر أحد أولادها وهو ينازعه الموت، فجاء رسول المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الحضور، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، سبحانه وتعالى، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر، ما أعظم هذه الصيغة للعزاء! هذه أحسن من قول الناس عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لمنيتك. هذه الصيغة الأخيرة لا شك أنها خير، لكن الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن. أقولها مرة ثانية. طيب، مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلتصبر على المصيبة ولتحتسب الأجر من الله والثواب على هذا الصبر، فإن لله ما أخذ يعني الميت، وله ما أبقى يعني الحي، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالموت الذي قدر على هذا الإنسان لن يتقدم ولن يتأخر، لن يتقدم ولن يتأخر. قال الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولقد جرى قصتان من آيات الله، إحداهما حدثني بها من أثق به، قال: قدمنا إلى مكة حجاجا على الإبل قبل أن تأتي السيارات، فلما رجعنا ودخلنا الريق الجبال المعروفة هذه، إذا رجل منا قد مرضت أمه، وفي آخر الليل ارتحلنا، وبقي هذا الرجل يوطئ الفراش لأمه ليركبها على فراش اللين من أجل مرضها. فتقدم الحجاج، ولما مشى تاه الطريق بهذه الجبال، يقول: فذهب مع هذه الأودية وهذه الجبال يطلب الحجاج. فلما ارتفعت الشمس واحتر الجو، وإذا بخدر، خدر بادية، تعرفون الخدر، فذهب إليه، خيمة صغيرة، ذهب إليه وسلم وسألهم: أين الطريق؟ هذا الطريق وراءك بعيد، ولكن اجلس، نوخ البعير واجلس حتى يبرد الوقت وتمشي. يقول: فأناخ البعير ونزل أمه، ومنذ نزلت في هذه الأرض قبض الله روحها. الله أكبر، هي من أهل القصيم، وحجت ورجعت وماتت في أرض ما كان يحلم أنه يأتي إليها، لكن الله قادها إلى الأرض التي أراد أن تموت فيها، سبحان الله العظيم. هذه من آيات الله. القصة الثانية أن الإنسان لا يدري متى يموت. حدث أن تقابل دباب وهو أظن معروف وعليه راكبان، وأقبل السيارة من الطريق التقاطع، فلما قربت من السوق الذي جاء منه الدباب وقفت السيارة، يريد السائق أن يتجاوز إيش؟ أن يعبر الدباب، والدباب وقف يريد أن تعبر السيارة. في خلال ثواني تقدم الدباب وتقدم صاحب السيارة جميعا واصطدم، فمات الراكب المؤخر الذي على الدباب. شوف العبرة كيف؟ يعني تأخر هذه اللحظات حتى يتم أجله، لم يتقدم بسرعة حتى تتعسر السيارة، ولكن وقفت هذه وهذه، ولما حان الأجل المحدد مشى كل منهما إلى الآخر فحصل الحادث. كل هذا يدلنا على ما قاله الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار، وعلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: كل شيء عنده بأجل مسمى. فهذا هو العزاء المشهور. إذا رأيت الإنسان متكبرا حزينا على ميته فتلطف له وقل: يا أخي اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولا بأس أن تزيد مثلا فتقول: هذه حال الدنيا، هل رأيت أحدا مخلدا؟ ألم يمت آباؤنا وإخواننا وأبناؤنا وما أشبه ذلك من الأمور التي تقويها على الصبر. أما فتح الأبواب للناس وإنارة المحلات وضرب الخيام فهذا كله من البدع، الذي أرجو من إخواني طلبة العلم أن نبين ذلك للناس وأن يدعو الناس إلى تركه، ولكن بالحكمة واللين. ويجب أن نعلم أن الأمور التي مكثت في الناس ليس نزعها منهم بالأمر الهين، بل تحتاج إلى نية وإخلاص واحتساب وصدق مع الله عز وجل حتى تزول هذه الأمور التي ليس لها أصل من الشرع. نعم. ليش؟
قل
إذا
دعا
الأخير بالثبات حذرت عليه.
دعا
الأخير بالثبات؟ لا حاجة إلى هذا. نعم. أما قول الناس الذين يمشون مع الجنازة: وحدوا، أو قولوا لا إله إلا الله، أو ما أشبه ذلك، فلا أصل لها أيضا من السنة، وإنما يكون مشيع كما قلت آنفا، يكون خاشعا يتأمل ويتفكر في مصيره. وأما استعمال الموعظة بعد الدفن فهذا لا أصل له، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الموعظة بصفة الجلوس لا بصفة الخطبة، أن الإنسان يقوم ويخطب، وردت بصفة الجلوس إذا كانوا ينتظرون إيش؟ تلحيد القبر. أما إذا كان القبر جاهزا فالناس سوف يشتغلون بالدفن، ولا ينبغي الموعظة في هذا لأنه يعيق المبادرة بالدفن. وأما الموعظة بعد الدفن فليس لها أصل إطلاقا، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الدفن لا يعظ الناس، وهو أحرص الناس على البلاغ وأحكم الناس بالتبليغ، وإنما يقف ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. نعم.
الشيخ، لمن حق الحضانة للأطفال الذين توفي والديهم، وإذا كانت بلد الوصي تختلف عن بلد الحاضن، فهل يحق الوصي أن يحضر الأطفال؟ أرجو تفصيل دون مأجور.
أرجو من الأخ السائل أن يقبل الحوالة مني إلى المحكمة.
الشيخ، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به حتى سمع صريخ الأقلام.
صريخ.
أو صريخ الأقلام. فكيف نوفق بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: جفت الأقلام وطويت الصحف؟
أشرنا إلى جواب هذا السؤال وقلنا إن الأقلام التي سمع صريخها هي الأقلام التي تكون بتقدير الأمور اليومية، والله عز وجل يقول: كل يوم هو في شأن. فالتقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ انتهى وفرغ، وأما التقدير اليومي الذي يكون كل يوم، فهذا هو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريف أقلامه.
يقول بعض الناس إذا سمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله، وإذا سمعوا بعض آيات العذاب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو أعوذ بالله.
أما قول المأموم إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فلا أصل له في السنة ولا ينبغي أن يقوله، لأن قراءة الإمام سوف يؤمن عليها المأموم في آخر الفاتحة، سوف يقول المأموم آمين، وهذه تغني عن قوله استعنا بالله. أما تعوده عند آية الوعيد أو سؤاله عند آية الرحمة فهذا له أصل من السنة، ولكن ذلك إنما ورد في صلاة الليل، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر بآية وعيد إلا عذاب إلا تعود، ولا بآية رحمة إلا سأل. هذا في صلاة الليل. أما في الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولهذا نقول في صلاة الليل ينبغي للإنسان أن يقف عند آيات الوعيد ويتعوذ، وعند آيات الرحمة ويسأل. وأما في صلاة النهار فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن فعل فلا بأس، والمأموم إن فعل أيضا فلا بأس، بشرط أن لا يشغله ذلك عن الإنصات لإمامه.
يقول بعض الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده زيادة الحمد، وبعد التسليم يرفعوا أيديهم وهي موضوع على الأثقال.
أما سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده فلا أعلم عنها شيئا، والمعروف سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع فقط. وأما رفع الأيدي عند السلام رفعها عن الأفخاذ وتخبيط الأفخاذ بها فهذا لا أصل له، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه إذا سلموا أشاروا بأيديهم نهاهم عن ذلك، وشبه ذلك بأذناب الخيل الشمس تنفيرا لهم عن فعلها.
فعل كثير من الناس بعد أن يؤدي الصلاة ينفث في يده ويمسح عينيه، وبعضهم إذا سمع المؤذن يقول أشهد محمد رسول الله يدعك عينيه في العمين تقبلها ويدعك عينيه.
أين هذا يقول إنهم بعد السلام يمسح عينيه؟ ينفذ ويمسح أي. أما في عند قول أشهد أن محمد رسول الله فإنه يداوي عينه بأصبعه ثم يقبل أصبعه كذا أي. هذا أيضا ما أدري ما وجهه، وهو من البدع. وهل يعنون بذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أن محمدا حبيب عيني، نعم، فأنا أشير إلى عيني وأقبل يدي؟ إذا كانوا يريدون ذلك فيظهر منه أنهم يحبون الرسول أكثر من محبة الله، وهذه خطيرة. محبة الله أعظم من محبة الرسول، وتعظيم الله أعظم من تعظيم الرسول، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينهى أمته عن الغلو فيه ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. ولولا أن محمدا رسول الله ما كان يجب علينا أن نعظمه هذا التعظيم، فولم يستحق عليه الصلاة والسلام هذا إلا حيث جعله الله تعالى رسولا، فبكونه رسولا استحق أن يعظم هذا التعظيم. إذن تعظيم الرسول من تعظيم الله، ولا تعظيم الله من تعظيم الرسول؟ تعظيم الرسول من تعظيم الله، والأحق بالتعظيم والذي مع الله، وهو الذي لا أحد يشاركه في حقه عز وجل من التعظيم. حتى قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فيجب عليك يا أخي المسلم أن تعرف الأمور وأن تنزل الأمور منازلها، وأن الرب عز وجل هو المستحق للتعظيم الذي لا تعظيم مثله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله من التعظيم ما يليق به عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس تعظيمه أشد من تعظيم الله سبحانه وتعالى.
هل تبطل صلاة من يقول استعنا بالله؟
لا تبطل صلاته، لأن استعنا بالله دعاء، والصلاة لا تبطل بالدعاء أبدا، حتى لو دعا الإنسان بشيء من أمور الدنيا فلا بأس. لو قال الطالب اللهم نجحني في هذا الفصل ويصلي، يجوز؟ يجوز؟ يقول الطالب في زمن الاختبار اللهم نجحني في هذا الفصل، يجوز؟ هو قال ذلك وهو ساجد، أو قال ذلك بعد التشهد قبل السلام، يجوز؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، ولم يقيد. ولهذا نقول إن بعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا إنه لا يدعو في الصلاة بما يعود إلى أمر الدنيا نقول إن هذا القول ضعيف، وأن الإنسان له أن يدعو بما شاء، لأن الدعاء عبادة.
ما حكم تغيب الطلاب عن المحاضرات الجامعية بدون عذر؟ ما حكم المكافأة التي يستلمونها عند حدوث ذلك؟
وين السائل نشوى عنه هذا؟ السائل موجود؟ راح للجامعة الآن؟ إذا ما لا فائدة في الجواب إذا كان غير حاضر. تنقلنا له؟ طيب. السؤال يقول ما حكم تغيب الطالب عن المحاضرات في الجامعة، وهل إذا تغيب يحل له أخذ المكافأة؟ الجواب حكم تغيبه عند المدرسة التي تغيب فيها، يعني أن التغيب له عقوبة معروفة عندهم، إما بخصم وإما بمنعه من دخول الاختبار أو غير ذلك من العقوبات المنصوص عليها. وأما من جهة المكافأة فالظاهر أنها تحل له، لأنها مكافأة على طلب العلم لا على عمل معين، وإذا كانت مكافأة على طلب العلم فهو طالب علم، وإن تخلف في الشهر يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزال طالب علم، وليس كالموظف الذي أشرنا إليه في أول جلساتنا.
إذا قدم المصلي والإمام في الركوع
انخصم وزل. نعم.
إذا قدم المصلي والإمام في الركوع فهل تجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام؟
إذا دخل المصلي والإمام في الركوع فإن تكبيرة الإحرام لا تجزي عن تكبيرة الإحرام، لكن تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع، ولا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم قبل أن ينحني، فيقول الله أكبر ثم يركع، فإن تيسر له أن يكبر ثانية للركوع فهو أكمل، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله.
إذا ذكرت رجلا في مجلس ولم أذكر اسمه ولم أعرف واحد من الجالسين فهل هذا غيبة؟
كان السائل يريد إذا ذكرته بسوء. نعم، إذا ذكر الإنسان شخصا بسوء في مجلس بدون ذكر اسمه وبدون وصف يتميز به ويعرف فلا بأس، مثل أن يقول إن بعض الناس يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا، فهذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يصفه بوصف يتبين من هذا الرجل، فإن وصفه بوصف يتبين به من هذا الرجل فهو كما لو سماه باسمه. وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب، وقد حذر الله منها سبحانه وتعالى بما ذكر من التشبيه في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنا أعتقد أن الإنسان يكره أن يأكل ميتة البهيمة فكيف بميتة أخيه؟ والمغتاب لأخيه بمنزلة الذي يأكل لحمه ميتا. ووجه الشبه بكونه لحم ميت أن هذا المغتاب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه غير حاضر، فشبهه الله بالميت يأكله من اغتابه. فليحذر الإنسان من غيبة إخوانه المسلمين، وليتق الله في نفسه قبل إخوانه، ولا سيما إذا كانت الغيبة غيبة أهل العلم فإنها أشد وأعظم خطرا وأسوأ عاقبة. ونحن لا نقول إن العلماء لا يخطئون، كل بني آدم خطأ، ولكن إذا أخطأ أحد من أهل العلم فإن كان حيا فاتصل به واسأله، فربما يكون النقل عنه خطأ، فإن كان الأمر كما نقل إليك فقل له إذا كان عندك شيء يدل على أن ما قاله خطأ قل له ماذا تجيب عن قول الله تعالى كذا أو عن قول الرسول كذا وكذا. فإذا ناقشك فإما أن يكون الصواب معك فالواجب عليه أن يرجع إلى قولك، وإما أن يكون الصواب معك فالواجب عليك أن ترجع إلى قولك، هذا إذا كان حيا. أما إذا كان ميتا وقد أخطأ فإن الأولى بالإنسان أن يذب عن عرض هذا الميت، وأن يقول للناس كل الناس يخطئون، فمن الذي عصم من الخطأ إلا من شاء الله تعالى عصمته. فعلى هذا لا يجوز لنا أن نغتاب أحدا من المسلمين حيا ولا ميتا، لا سيما إذا كان من أهل العلم، لما في ذلك من الجناية ليس على العالم هذا وحده شخصيا، ولكن عليه وعلى علمه، بل وعلى الإسلام كله.
شيخ، هل مسح المصحف بدون طهارة يجوز؟
مسح المصحف لا يجوز بغير طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو الطاهر من الحدث، بدليل قوله تعالى حين ذكر الطهارة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل هذا على أن المحدث ليس بطاهر. فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر فالمراد إلا متطهر من الحدث. وأما قول من قال إن الطاهر يحتمل أن يكون المراد به المؤمن، ويحتمل أن يكون المراد به المتطهر من الحدث، ويحتمل أن يكون المراد به الطاهر من النجاسة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فإن هذا القول صحيح أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، لكن احتمال أن يكون المراد به المؤمن بعيد جدا، لأننا لم نعهد من الشرع أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، بل كان يعبر عن المؤمن بوصف الإيمان، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وإذا عبر بالطاهر فالمراد به المسلم المتطهر من الحدث. ولكن إذا كان في مقام التعلم فيجوز أن يلبس على يديه قفازين ويقلب المصحف من وراء هذه القفازين.
هناك من يلقي موعظة أثناء الاجتماع لوليمة العرس الزائد، فهل يجوز هذا؟
نعم يجوز أن يلقي موعظة في اجتماع الناس بالعرس إذا اقتضت الحال ذلك، مثل أن يشاهد منكرا أو يسمع منكرا فيقوم ويعظ الناس عن هذا المنكر وعن ثالث، أو يسأل عن أشياء فيتكلم عنها ويسمعه من حوله، فهذا لا بأس به. أما اتخاذ هذه المجتمعات مكان للمواعظ ففي نفسي من ذلك شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي تزوجت هل لا بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو؟ فالمقام مقام فرح وسرور بهذه المناسبة. وقول رسول من يغني يريد بذلك الغناء المباح الذي لا أصحبه موسيقى أو شيء من آلات اللهو المحرمة، لأن المباح في العرس هو الغناء النزيه النظيف، ولا بأس أن يصحب بالدف. وأما أن يصحب بالطبل أو بالموسيقى أو بالعود أو بالرباب فإن هذا لا يجوز.
ما حكم ما يفعله طلبة العلم من ترك الصفوف الأولى في المسجد والصلاة مكان الحلقة المقام في الدرس، حيث جاء في الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؟
نعم، نقول إن حضورهم للدرس ومجالس الذكر لا شك أنه من أفضل الأعمال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. ولا شك أيضا أن التقدم إلى الصف الأول أفضل من التأخر. فتعارض عندنا الآن مصلحتان: مصلحة العلم وتحصيله، ومصلحة التقدم في الصف الأول. والعلم أفضل من التقدم إلى الصف الأول، لأن العلم من الجهاد في سبيل الله، فحرص الإنسان عليه أفضل من حرصه على أن يكون في الصف الأول. وإذا أمكن أن يجمع بين الأمرين فيكون في الصف الأول أو ما يليه ويحضر الدرس على وجه ينتفع بحضوره، فهذا بلا شك أكمل. ولا يخفى عليكم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول في الصلاة أن يقول: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك؟
لا، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو به عند الدخول في الصلاة، ولم يرد عنه دعاء بهذا ولا بغيره، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويشرع في الصلاة. وقال للرجل الذي يعرف عند أهل العلم بالمسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسقي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولم يذكر له ذكرا أو دعاء مشروعا.
يا شيخ، رجل نسي صلاة رباعية في الحضر وفي السفر تذكرها، فهل يقصرها أم يتمها؟ والعكس، نسيها في السفر وذكرها في الحضر.
إذا نسي صلاة في الحضر وذكرها وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصليها أربعة، وذلك لأنها وجبت عليه كذلك فيجب أن يؤديها كما وجبت. وإذا نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر فإنه يصليها ركعتين فقط، لأنها وجبت عليه ركعتين، فصار المشروع في حقه أن يصليها كما وجبت. وقد ذكر أهل العلم قاعدة في هذه المسألة، وهي قولهم: القضاء يحكي الأداء. القضاء يحكي الأداء، يعني يشابهه ويماثله. ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ووجه الدلالة قوله: فليصلها، أي هذه الصلاة بعينها ووصفها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الزهد؟ هل هو ترك الطعام والشراب والإقلال منه؟
ترك الطعام والشراب ليس زهدا، بل هو نكر عظيم. ولو أن الإنسان ترك الطعام والشراب على وجه يضر بدنه كان آثما، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أسقط عن الإنسان الوضوء والغسل إذا كان مريضا أو خاف على نفسه، فكيف يذهب هذا الرجل ويدع الأكل والشرب على وجه يضره؟ هذا ليس بزهد. هناك زهد وهناك ورع. زهد وورع، فهل هما بمعنى واحد؟ يقول العلماء بينهما فرق. الزهد ترك ما يضر في الآخرة، نعم، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعيد مرة ثانية ولا واضح؟ ها؟ الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. من يفسر ذلك لي؟ طيب شوف كان أحد فاهمها. طيب واحد اثنين فقط ثلاثة يلا قلها. نعم
التي
قد يعني يكون فيها هذه الزرق وتدخل الأخرة من أمور مباحة التي يعني يملكها، ولكنها يعني مثل الأخرة لا تجد كل الأعمال والمسكين 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 والمسكين. صحيح، ينفى الزهد أعلى من الورع. رجل يأكل ويشرب من الحلال ويأكل ويشرب من الحرام، فإذا ترك الأكل والشرب من الحرام قلنا هذا إيش؟ ورع. وآخر يأكل من الحلال ولا يأكل من الحرام، لكنه لا يأكل من الحلال إلا ما كان نافعا له في الآخرة، وما لا ينفعه في الآخرة يتركه. نقول هذا زاهد، فالزهد أكمل من الورع وأعلى. وأما الزهد الذي يترك الإنسان الطعام والشراب حتى يضر بدنه، أو يلبس في الشتاء ثوبا خفيفا يدخله البرد، أو يقف في الشمس في الحر كاشفا الرأس أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس بزهد. نعم.
أدركت الإمام
هلو بني. نعم.
أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر، ثم قمت بعد السلام لإتمام الركعة الأخرى التي بقيت عليه، فنبه الإمام إلى أنه قد ترك سجدة في الأولى وقام يأتي بركعة ولم أتبع، بل أتيت بالركعة وسلمت وانتهيت قبل الإمام.
السؤال مفهوم الآن؟ يقول إنه أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وسلم الإمام وقام ليقضي الركعة التي فاتت، واضح الآن ولا لا؟ طيب، ثم ذكر الإمام أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، والمصلي إذا نسي سجدة من ركعة حتى وصل إلى محلها من ركعة إلى محلها من الركعة التي تليها لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هذا الإمام لما ذكر أنه ترك سجدة من ركعة الأولى قام وأتى بركعة تامة وسلم وسجد للسهو. كان الإمام صحيح، لكن هذا الذي قام ليأتي بما فاته هل يدخل مع الإمام لما قام الإمام ليقضي الركعة الأولى، أو يستمر في صلاته ويسلم؟ يقول هذا الرجل إنه استمر في صلاته وسلم ولم يدخل مع الإمام، فهل صلاته صحيحة؟ والجواب نعم، صلاته صحيحة. وفي مثل هذه الحال يجوز أن يستمر في قضاء صلاته، لأنه فرد عن الإمام معذورا، ويجوز أن يرجع ويصلي مع إمامه ويكمل ما فاته بعد ذلك. ما يظهر هذا المخالف لأنه معذور فيها.
هل ترون أن يتخذ طالب العلم مكانا في الصف الأول وهو يحضر الدرس في آخر المسجد، أي يحجز له مكان؟
كأنه يشير إلى أن الدرس سابق على الصلاة، يعني يصلي المغرب ويضع مكانا له ثم يذهب إلى الدرس. أقول هذا جائز، لكن بشرط أن لا يتضمن تخطي رقاب الناس، مثل أن يكون في المسجد باب على الصف الأول يدخل مع هذا الباب ولا يتخطى أحدا، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يستلزم تخطي الرقاب فلا يضع شيئا يحتذ به المكان، بل يدع المكان ويحضر الدرس، وإذا أقيمت الصلاة صلى في أي مكان يتيسر له. لا لا تكلم، خلي يبكي.
قضيت الشيخ، ما حكم أن يكتب مذكرات يومية لنفسه، أن يكتب ما فعله في اليوم كل يوم من خير وشر الاحتفاظ بها، ذكرها بعد حين.
يقول ما حكم إنسان يقيد ما عمله كل يوم من خير وشر ليراجعه بعد حين؟ فالجواب على ذلك أن هذا بدعة، وأنه ليس من عمل السلف الصالح. والإنسان قد يعمل طاعة في هذا اليوم ويتركها في اليوم الثاني لأنه اشتغل بطاعة أخرى أهم منها. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أن يمشي حيث ما تيسرت العبادة، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يقوم أحيانا فيوتر بسبع ركعات، وأحيانا بخمس، وأحيانا بتسع، وأحيانا بإحدى عشرة. كل هذا تبعا لما تقتضيه المصلحة، والإنسان ليس دائما على عمل واحد إلا الفرائض، فلا بد أن تكون مفعولة على الوجه الوارد. وأما النوافل فالإنسان تتغير أحواله، ربما يشغلك شخص عن صلاة الراتبة مثلا حتى يخرج الوقت، لكنك تشتغل به لمصلحة، مصلحة تأليف أو تعليم أو صلة رحم أو إكرام ضيف أو ما أشبه ذلك. فالعبادات في الواقع لا يمكن أن تكون كل يوم على حد سواء.
فضيلة الشيخ، سمعتك تقول أن الذين من جود القرآن خيرات، فقال ابن جزري الأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم.
قال لي بعض الناس إن صواب البيت النسخ الخطية من لم يصحح القرآن آثم، ولكن سواء كان هذا هو الصحيح في النسخة أو الصحيح من لم يجود القرآن آثم، فإن البيت الأول والأخذ بالتجويد حتم لازم يدل على أن من لم يأخذ به فهو آثم، لأن ترك الواجب يستلزم الإثم إلا أن يعفو الله عنه. والصحيح أن ذلك ليس بصحيح، القول الراجح أن التجويد ليس بواجب، وأن الواجب إقامة الحروف بحركاتها التي تقتضيها اللغة العربية. ولو قلنا بما يقتضي هذا البيت لكان أكثر الأمة الإسلامية اليوم آثمين، لأن أكثرهم لا يقرؤون بهذا التجويد، وهذا فيه إشكال. ولو قلنا إنهم آثمون لقلنا إنهم فعلوا محرما، وفعل المحرم يبطل الصلاة فتكون صلاة أكثر المسلمين باطلة، وهذا لا يقوله أحد. ثم إننا نقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ فيمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وهذا على قواعد التجويد ليس بجائز، لأن مد الله والرحمن والرحيم مد طبيعي، والمد الطبيعي هو الذي لا يزيد على إمكانية النطق بالحرف إلا إذا وقف فنعم يزيد على المد الطبيعي. فالمهم أن القول الراجح أن التجويد ليس بواجب، وإنما الواجب إقامة الحركات على ما تقتضيه اللغة العربية، وعلى ما جاءت به الرواية والنقل في القراءات.
أرجوك بلفكم التفصيل في حكم القصر والجمع في الصلاة، لأنه كثرت فيه الأقاويل.
القصر هو السنة في كل سفر، وهذا أمر مجمع عليه، لكن من العلماء من قال إن القصر واجب ومنهم من قال إن القصر سنة مؤكدة. وأما الجمع فإن سببه الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى الجمع بحيث يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يجعلها في حرج عليه الصلاة والسلام. فمتى كان في ترك الجمع مشقة جاز الجمع، سواء كان إنسان مسافرا أو كان مقيما ولكنه مريض، أو كان مقيما وحدث مطر أو وحل فيجمع الناس بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر لئلا يشق عليهم الذهاب إلى المسجد مرتين. فخلاصة الجواب الآن، القصر ليس له إلا سبب أو سببان. القصر ليس له إلا سبب أو سببان. سببان. طيب، القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر. المرض لا يجوز القصر، لو مرض الإنسان وهو مقيم لا يقصر الصلاة. الجمع له سبب واحد وهو المشقة، لكن صوره كثيرة. قد يكون يشق على الإنسان التفريد من أجل المرض أو من أجل المطر أو من أجل البرد الشديد، إذا خرج إلى المسجد فيه رياح شديدة مثلا وبرد أو غير ذلك من الأسباب. فالجمع سببه المشقة، والقصر سببه السفر. بل قد نقول إن السفر سبب ثاني للجمع، وأن الإنسان إذا كان مسافرا جاز له الجمع وإن لم يشق عليه التفريد. وهذا هو القول الصحيح، أن المسافر ولو كان ماكثا مقيما فإن له أن يجمع، لكن ترك الجمع أفضل إلا مع وجود المشقة. فضيلة
الشيخ، ما رأى فضيلتكم في بعض الشباب وفقهم الله الذين يقولون إن الجامعة ليس فيها علم، وإن العلم في الحلقات عند المشايخ فقط، لأن النية تختلط في الجامعات، ولأن أكثرهم يهتمون بالشهادة، ولأن بعض المدرسين عليهم ملاحظات وهمهم الاختبار.
نعم. سؤال جيد وغير جيد. نعم، هذا يقول الدراسة في الجامعات ليس فيها علم، وهذا ليس بصحيح. فالمناهج في الجامعات مناهج قوية جيدة فيها علم كثير، لكن إذا فات العلم فليس من المناهج، بل هو من الطالب لا يهتم بالعلم. ثانيا يقول إن النية تختلط، يعني نية الدين ونية الدنيا. وصحيح أنه لا بد أن يكون طالب العلم يريد بالعلم إرادة شرعية لا يريد الدنيا، ولكني أقول إنه أي طالب العلم في الجامعة لا يريد الشهادة من أجل المرتبة أو الراتب، يريد الشهادة من أجل أن ينفع الناس، لأننا الآن أصبحنا لا ندخل في مجال التعليم إلا من كان معه شهادة. ما أدري لو جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ليدرس في الجامعة، هل نقبل أن يدرس في الجامعة ولا نقول هات الشهادة؟ لا، حسب النظام نقول هات الشهادة، ادخل في الاختبار وإذا نجحت خلناك تدرس. فأقول إن أصبحت الأنظمة الآن تقيد طالب العلم، تقيده من النفع إلا إذا دخل الاختبار وأخذ الشهادة. فإذا أخذ الإنسان الشهادة أو درس من أجل الشهادة ليتوصل إلى الدخول في التدريس وقيادة الأمة في أمور أخرى، فهذه نية سليمة طيبة وليس فيها شيء. نعم، لو أراد الشهادة لأجل أن ينال المرتبة ليكون في المرتبة 15، ليس كذلك؟ إذا تخرج يكون في المرتبة 15، يقول أنا مثلا أخذت الشهادة لنيل المرتبة 15، نقول هذه نية دنيئة إذا كانت العلوم علوما شرعية. وقد ورد في الحديث أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. فالمهم أن علوم الجامعات علوم قوية وجيدة.